الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والتأييد لنا ولكم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا. تكلمنا فيما مضى عن القسم الأول من أقسام الأحكام الوضعية، وهو القسم المتعلق بالأحكام المعرفة بالحكم الشرعي، وذكرنا أنها أربعة أنواع: العلة والسبب والشرط والمانع. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نتكلم عن بقية الأقسام من الأحكام الوضعية في لقائنا هذا اليوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: وأما الصحة والفساد، فالصحة اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه، يطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. الصحيح من العبادات ما أجزاء وأسقط القضاء، والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر، وهذا يقول بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. وأما العقود فكل ما كان سببا في حكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح. فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل. والباطل الذي لم يثمر، والصحيح الذي أثمر، والفاسد مرادف الباطل. وأثبت أبو حنيفة قسما بين الصحيح والباطل، زعم أن الفاسد عبارة عنه، وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه ولا يصح، لأن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله. وأما الأداء فهو فعل الشيء في وقته، وأما الإعادة ففعل الشيء مرة أخرى، والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. فلو غلب على ظنه بالواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير، فلو أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت، ولو أخر الزكاة ثم فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتها بتعيين. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل، ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالسهو والنوم والحيض. وقال قوم: الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لأنه ليس بواجب. وكذا المريض والمسافر وهو فاسد لثلاثة أوجه: أحدها قول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم، والثاني إجماع على أنهم ينوون القضاء، الثالث أنه لا يمتنع وجوب العبادة بالذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كالنائم والناسي والمحدث والمعسر. وأما العزيمة والرخصة فالعزيمة لغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما. والرخصة لغة السهولة واليسر، ومنه رخص السعر إذا تراجع. فأما شرعا فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب الله، وقيل ما لزم بإيجاب الله. والرخصة إباحة المحذور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض واضح. ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة، ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة، كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات. ويسمى ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا رخصة مجازا. ويسمى التيمم مع القدرة على استعمال الماء رخصة، ويسمى أكل الميتة رخصة من حيث إن فيه سعة يكون سبب التحريم قائما، ويسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه. فأما الحكم الثابت على خلاف العموم فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا فهو رخصة، وإن كان لمعنى غير موجود كإباحة الرجوع في الهبة للوارث فليس برخصة لعدم المعنى الذي حرم الرجوع لأجله في غير الوارث. الله أعلم.
ذكرنا أن القسم الأول من الأحكام الوضعية الأحكام المعرفة بالحكم الشرعي، والتقسيم الثاني للأحكام الوضعية باعتبار الأثر، هل الفعل والحكم يثمر آثاره أو لا يثمر؟ فإن كان يثمر الآثار المطلوبة منه فهو صحيح، وإن كان لا يثمر الآثار المطلوبة منه فهو الفساد أو الفاسد. ولذا قال: فالصحة اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه، أي أن الصحة هي أن يكون الشيء منتجا للآثار و الأحكام المترتبة عليه. اعتبار الشرع أي جعل الشرع الفعل معتبرا بحيث ينتج حكمه أي أثره المترتب عليه. مثال ذلك: عقد البيع يترتب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري، فإذا كان العقد يترتب عليه انتقال البيع بين البائع والمشتري وانتقال الملك فحينئذ يكون عقدا صحيحا. لماذا؟ لأنه أثمر النتائج المرجوة منه فيكون صحيحا. وهكذا عقد النكاح فإن من آثاره وجوب النفقة ووجوب المهر و وجوب وجواز الوطء ونحو ذلك من الآثار. فإذا كان عقد النكاح يثمر هذه الآثار فإنه يكون عقدا صحيحا، وإذا كان عقد النكاح لا يثمر هذه الآثار فإنه لا يكون عقدا صحيحا. قال: لفظ الصحيح قد يطلق مرة على العبادات ويطلق مرة على العقود، لأن الآثار المترتبة على العبادات مغايرة للآثار المترتبة على العقود. وقد اختلف الفقهاء في الأثر المترتب على صحة العبادة، فقال بعضهم هو سقوط القضاء. إذا قيل هذه صلاة صحيحة معناها أنه لا يطالب المكلف بقضائها، أما إذا قيل الصلاة فاسدة فلا بد من قضائها، فهذا أحد المنهجين ويسمى منهج الفقهاء كالحنفية وغيرهم. والمنهج الثاني أن الصحيح من العبادات هو ما ترتب عليه الأجر ووافق الأمر، فما كان يؤجر العبد عليه من العبادات قالوا هذا صحيح ولا نلتفت إلى إسقاط القضاء. ولذلك وقع الاختلاف في صلاة المحدث الذي يظن أنه متطهر، جاء وصلى مع الجماعة صلاة العشاء فلما سلم الإمام علم أنه محدث. في هذه الحال هل يؤجر على هذه الصلاة؟ نقول نعم، لأنه صلى صلاة يغلب على ظنه أنها صحيحة، تعب نفسه وجاء وصلى، وبالتالي فله الأجر بالاتفاق. لكن هل تسقط هذه الصلاة القضاء؟ نقول لا تسقط القضاء، يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، فحينئذ نقول بالاتفاق أنه يؤجر على هذه الصلاة ولا وأنه يطالب بالقضاء. هل تعد هذه الصلاة صحيحة؟ من قال بأن الصلاة الصحيحة هي ما يؤجر العبد عليها قال هذه صلاة صحيحة، ومن قال الصلاة الصحيحة هي ما أسقط القضاء فإنه قال هذه الصلاة ليست بصحيحة لأنها لا تسقط القضاء. قال والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء. المؤلف اختار القول الأول القائل بأن الصحيح هو ما أسقط القضاء ولو كان يؤجر عليه، وضرب لذلك مثالا يدل على تصحيح القول الأول وترجيحه، ألا وهو أن العبد يؤمر بإكمال الحج الفاسد مع أنه لا يسقط القضاء. مثال ذلك من جامع في يوم عرفة فإنه يطالب بإكمال الحج. في هذه الحال هل يؤجر على إكمال الحج؟ نقول نعم يؤجر على إكمال الحج، لكنه يجب عليه القضاء، وبالاتفاق أن هذا الحج يقال عنه حج فاسد، فهذا الحج الفاسد يؤجر العبد عليه ويوافق العبد فيه الأمر، ومع ذلك لا نسميه صحيحا بل هو فاسد لكونه لم يسقط القضاء، مما يدل على أن الصحيح هو ما أسقط القضاء. وأما الصحيح من العقود فإنه الذي تترتب عليه آثاره من انتقال الملك أو حل البضع أو وجوب المهر أو نحو ذلك من آثار العقود. قال فكل عقد يكون سببا لحكم، يعني سبب لأثر ونتيجة، فإن ذلك العقد إذا كان يفيد الحكم المقصود من ذلك العقد فإنه يعد صحيحا. أما إذا كان العقد لا ينتج آثاره فإنه لا يكون عقدا صحيحا بل يكون عقدا باطلا. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هل هناك فرق بين الفاسد والباطل أم هما شيء واحد؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فجمهور أهل العلم قالوا الباطل هو الفاسد ولا يوجد فرق بينهما، فالباطل والفاسد هو الذي لا يثمر الآثار المترتبة عليه. والحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل فقالوا الفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله، وأما الباطل فما نهي عنه بأصله ووصفه. ماذا يترتب على ذلك؟ قالوا الفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيحه. مثال ذلك الصوم مأمور به شرعا، لكن بالنسبة لصيام يوم العيد نقول هذا منهي عنه. هل هو منهي عنه بأصله ووصفه أو منهي عنه بوصفه فقط؟ قال الحنفية هو منهي عنه بوصف كونه في يوم العيد، وأما أصل الصوم فإنه مأمور به، ولذلك قالوا هذا فاسد ويترتب عليه أنه يمكن تصحيحه. فلو نذر أن يصوم يوم العيد قال الحنفية يجب عليه صيام يوم آخر لأن هذا فاسد، صيام يوم العيد فاسد والفاسد يمكن تصحيحه وبالتالي نطالبه بصوم يوم آخر. وعند الجمهور يقولون من نذر أن يصوم يوم العيد فهذا النذر باطل وبالتالي هو نذر معصية لا يشرع أن يصوم يوما آخر بدلا عنه. والأرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأن التفريق بين الأصل والوصف هذا في الأذهان، أما في الخارج فلا يقع إلا أفراد يشترك فيها الأصل والوصف، ولا وبالتالي فما نهي عنه بوصفه ليس النهي للوصف، وإنما النهي للأصل حال الاتصاف بهذه الصفة. فالنهي عن صوم يوم العيد ليس نهياً عن يوم العيد الذي هو الصفة، وإنما هو نهي عن الأصل، فهو نهي عن صوم يوم العيد. ومن ثم فقول الجمهور في هذه المسألة أرجح الأقوال في هذا الباب. وبالتالي نعرف أن النهي قد يكون عن أصل الفعل فيدل على البطلان بالاتفاق، والنهي قد يكون عن أصل الفعل حال اتصافه بصفة، فالجمهور يقولون هو باطل فاسد، والحنفية يقولون هو فاسد يمكن تصحيحه. ومن أمثلة ذلك النهي عن نكاح الشغار، وهو نكاح البدل، كان يقول أزوجك أختي وتزوجني أختك، فهذا عند الجمهور باطل فاسد، وبالتالي لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. وعند الحنفية قالوا هو فاسد ليس بباطل، لأن أصل النكاح ليس منهيا عنه، ومن ثم يمكن تصحيحه بوضع مهر في هذا العقد، هكذا يقول الحنفية. وقول الجمهور أرجح، لأن النهي عن نكاح الشغار وليس عن البدل في النكاح. وهناك نوع ثالث من أنواع النهي، وهو النهي عن الصفة، فإذا جاء فعل متصفا بذلك الصفة فهل يصح الفعل أو لا؟ مثال ذلك جاءنا أمر بالصلاة في قوله وأقيموا الصلاة، وجاءنا نهي عن لبس الحرير في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فلو غطى عورته في الصلاة بثوب الحرير قال الجمهور تصح الصلاة مع الإثم، لأنه لم يأتي لنا نص يقول لا تصلوا في ثوب الحرير، وإنما جاء النهي عن لبس ثوب الحرير منفردا، فالنهي عن الصفة. والحنابلة قالوا في هذه الصورة يكون النهي دالا على الفساد والبطلان، لأن الأصل في النواهي أن تكون كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ثم ذكر المؤلف التقسيم الثالث من أقسام الأحكام الوضعية، وهو بالنظر إلى وقت فعل العبادة، فإن العبادات قد تفعل في الوقت وقد تفعل خارج الوقت، فإذا فعلت في الوقت سميت أداء، وإذا فعلت خارج الوقت فإنها تسمى قضاء. مثال ذلك إذا صليت الظهر في وقت الظهر فحينئذ نقول هذه صلاة أداء، لماذا؟ لأنك فعلت الصلاة في وقتها المقدر شرعا. وأما لو قدر أن إنسانا نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب فصلى صلاة الظهر فهذه الصلاة تسمى قضاء، لماذا؟ لأن القضاء فعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعا. وقد يكون الفعل لأول مرة، وقد يكون الفعل مرة أخرى ويسمى الإعادة، فالإعادة فعل العبادة مرة أخرى سواء في الوقت أو خارج الوقت. والعبادة مرة قد تكون لبطلان الأول، كمن صلى محدثا يظن أنه متطهر فعلم بحدثه فإنه يؤمر بإعادة الصلاة وجوباً، وقد تكون الإعادة على الاستحباب كمن صلى وحده فوجد جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثم وجد جماعة يصلون فليصلي معهم، تكن له نافلة. إذن الأداء والقضاء تتعلق بالأفعال التي لها وقت مقدر شرعا، أما ما لم يقدر وقته شرعا فإنه لا يوصف بالأداء والقضاء. مثال ذلك: إنقاذ الغريق، هذا ليس له وقت تقديره وتحديده من الشرع، ومن ثم لا يسمى قضاء ولا أداء. وهكذا لو كان التقدير للفعل ليس من قبل الشارع بتحديد الوقت لذاته، وإنما بربطه بأمور تختلف من شخص لآخر، فهذا لا يسمى أداء ولا قضاء. مثال ذلك: وجوب الزكاة معلق بمرور الحول، ومرور الحول ليس وقتا محددا من قبل الشارع، بل يختلف الناس في أموالهم في هذه الصفة. ولذلك قيل بأن الزكاة لا توصف بالقضاء ولا توصف بالأداء. وإذا فعل الإنسان الواجب الموسع في وقته ولو في آخر الوقت فإنه يسمى أداء ولا يسمى قضاء. لكن لو قدر أن شخصا حكم عليه بالقصاص وقيل له بأن تنفيذ القصاص في الساعة الثانية ظهرا، وترك صلاة الظهر ولم يصلي، نقول يجب عليه أن يصلي قبل وقت القصاص، فلو قدر أنه ترك الصلاة فإنه يأثم. ثم جاء ولي الدم فعفى عنه، فلما سلم من الموت قال: سأصلي الآن. فهل نقول صلاة الظهر في حقه أداء أو قضاء؟ نقول تعتبر أداء. لماذا؟ لأنه لم يخرج الوقت المقدر شرعا، مع كونه آثما لأنه أخر الصلاة لوقت يغلب على ظنه أنه لا يبقى فيه. ولذلك إذا دخل الوقت على المكلف وكان سينام ويغلب على ظنه أنه لن يستيقظ في أثناء الوقت، أو أراد أن يعمل عملية جراحية يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ في أثناء الوقت، وجب عليه أن يبادر بأداء صلاة الظهر في أول وقتها قبل أن يأتيه هذا العارض. فإذا نعرف أن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته من الشرع، أما فإذا فات ولم يفعله في أثناء الوقت فإنه يفعله بعد الوقت ويسمى قضاء. ولكن من ترك فعل الواجب في وقته المقدر شرعا فإنه لا يخلو. لماذا ترك الفعل؟ لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يتركه بدون عذر، أن يتركه بدون عذر، كمن أفطر في نهار رمضان متعمدا، فهذا إذا صام هذا اليوم بعد ذلك فإن صيامه يسمى قضاء. وقد اختلف الفقهاء هل يجب عليه صيام القضاء في هذه المسألة، مبني على الخلاف في قاعدة أصولية، وهي: هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ أو يقولون: هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ والصواب أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، ومن ثم من ترك الواجب في وقته وأمكنه تداركه بفعله قضاء وجب عليه أن يقضيه ولو لم يأتي أمر جديد بالقضاء. وتلاحظون أن هناك أفعالاً ليس فيها قضاء مثل صلاة الجمعة، فإنها إن أديت في الوقت وإلا فلا تقضى، لو تركها المكلف فخرج وقتها فحينئذ نقول يصليها ظهرا، لا يكون هناك صلاة جمعة قضاء. وقد يقع في بعض المسائل اختلاف بناء على الاختلاف السابق في القاعدة السابقة، هل يحتاج القضاء إلى أمر جديد؟ كما في مسألة صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر يجب أداؤها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، فلو قدر أن إنسانا تركها تهاونا فحينئذ أو تركها نسيانا، فهل نقول بعد خروج الوقت يجب عليه أن يقضي فيخرج صدقة الفطر في بعد يوم العيد أو لا؟ إن قلنا القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد فإنه حينئذ يجب عليه، إن قلنا يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر بعد ذلك، وإن قلنا القضاء يحتاج إلى أمر جديد فحينئذ لحق الإثم بذمته ولا يجزئ ولا يجب عليه أن يخرج صدقة فطر أخرى. النوع الثاني من ترك فعل العبادة في وقتها لعذر شرعي مع إمكانه أن يفعل العبادة في وقتها، كالمسافر الذي يفطر، لو صام لكان صيامه صحيحا، فإذا أفطر في رمضان لكونه مسافرا فصام بعد رمضان، فهل يعد صيامه قضاء أو نقول صيامه هنا يقع أداء؟ قال الجمهور هذا الصيام يقع قضاء، وذلك لأنه قد وجب أو تعلق الوجوب بذمته في شهر رمضان، ومن ثم إذا فعله بعد شهر رمضان كان فعله قضاء. النوع الثالث من الواجبات المقدرة من ترك فعل الواجب في وقته لعذر يمنع من فعل العبادة في وقتها كالحيض، فإن المرأة يحرم عليها أن تصوم إذا كانت حائضا، ومن ثم لو صامت لكانت آثمة ولا يجزئها، فإذا جاء بعد رمضان وجب عليها أن تصوم أيام الحيض التي فاتتها، هل يسمى هذا قضاء أو يسمى أداء؟ قال الجمهور يسمى قضاء، لأن الصيام ليس هذا وقته المقدر شرعا، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا تقرر هذا هل يعد قضاء أو لا يعد قضاء؟ الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يعد قضاء، وذلك لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم فسمته قضاء. والدليل الثاني أن الفقهاء قد أجمعوا على أن هذه المرأة في صيامها بعد رمضان تنوي القضاء، وأنها إذا نوت القضاء أجزأها، فدل هذا على أن هذا الصوم قضاء وليس أداء. والدليل الثالث أن في المسألة الأولى من ترك العبادة لعذر مع إمكان فعل العبادة فإنه قد تعلق الوجوب بذمته في ذلك الوقت، فسمي فعله للصيام بعد الوقت قضاء. فهكذا في مسألة الحائض. فقال المؤلف: الثالث، الدليل الثالث من أدلة الجمهور على أنه يسمى قضاء، أنه لا يمتنع أن تكون العبادة قد وجبت وتعلق وجوبها بالذمة لوجود السبب. السبب هنا هو رؤية الهلال، ويتعذر فعلها كما في النائم، فإن النائم إذا نام قبل الظهر بساعة ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، هنا تعلق الوجوب بذمته مع كونه لا يتمكن من فعل الصلاة في هذا الوقت، ومع ذلك سميت صلاته بعد المغرب قضاء. فهكذا في مسألة من منع من فعل العبادة في وقتها، وهكذا في الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهكذا في المحدث، فإنه يخاطب بالصلاة مع تعذر فعلها بالنسبة له، ويتعلق وجوبها بذمته، كذا في الحائض. وهكذا في المعسر، يجب عليه أداء النفقة ويتعلق ويجب عليه سداد الدين، ويتعلق وجوب سداد الدين بذمته مع كونه عاجزا عن فعل العبادة في ذلك الوقت. ومن ثم يترجح لدينا أنه يسمى فعلها للصوم بعد رمضان قضاء، ويترتب على ذلك مسائل، منها ما لو أسلمت المرأة في آخر يوم من رمضان، فهل نقول يجب عليها أن تصوم أيام حيضها لأن الحائض لم يجب عليها الصيام إلا بعد رمضان كما هو القول المرجوح، أو نقول لا يجب عليها القضاء أيام حيضها لأنها لم تسلم إلا في ذلك اليوم؟ وهكذا أيضا من ثمرات هذه المسألة، من أسلم في أثناء اليوم أو إذا من أسلم في أثناء اليوم من أيام رمضان، هل نطالبه بقضاء ذلك اليوم أو نقول لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن الفعل الثاني هل وجب بالأمر الأول وتعلق الوجوب بالذمة في وقت رمضان، أو أن الوجوب لم يجب إلا بعد رمضان. ثم ذكر المؤلف التقسيم الرابع من أقسام الأحكام الوضعية، هو تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة، وعرف العزيمة بأنها في اللغة القصد المؤكد، واستشهد عليه بقول الله تعالى: ولم نجد له عزما، في قصة آدم عليه السلام. والعزم عند كثير من أهل العلم يراد به عقد النية على فعل من الأفعال. وأما الرخصة فعرفها في اللغة بالسهولة واليسر، ثم قال: فأما شرعا فالعزيمة. ننتقل إلى تعريف العزيمة في الشرع. العزيمة المراد بها ثبوت أو ارتفاع الحكم مع بقاء علته، ارتفاع الحكم مع بقاء علته. مثال ذلك: الربا حرام، أكل الميتة حرام، أكل الميتة. إذن العزيمة بقاء الحكم لبقاء علته، والرخصة ارتفاع الحكم مع بقاء العلة. عرفنا الفرق بينهما؟ العزيمة ثبوت الحكم مع ثبوت العلة، والرخصة ارتفاع الحكم مع بقاء وثبات العلة. مثال ذلك: وجدنا ميتة، ما حكم أكل الميتة؟ حرام. ما العلة؟ أنها نجسة لم تذك، أنها نجسة لكونها لم تذك، فهذا يسمى عزيمة، لأن العلة وهي عدم التذكية موجودة في هذه الذبيحة، وثبت الحكم وهو تحريم الأكل، فهذا يسمى عزيمة. وأما الرخصة فارتفاع الحكم مع وجود العلة، فلو جاءنا مضطر جائع لم يأكل من 10 أيام فلم يجد إلا هذه الميتة، فهل يجوز له أن يأكل أو لا يجوز؟ يجوز له أن يأكل. إذن حكم التحريم ارتفع. هل العلة هنا باقية؟ لا زالت نجسة وهي لم تذكى بعد، ومن ثم فالرخصة ثابتة هنا. لماذا؟ لأن الحكم ارتفع وهو تحريم أكل الميتة مع بقاء العلة التي هي إيش؟ النجاسة وعدم التذكية. عرف المؤلف هنا قال: العزيمة هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. دليل الشرعي المراد به هنا علة الحكم، المراد بالدليل الشرعي هنا علة الحكم. وقيل هذا قول خلاف المشهور، ولذلك استعمل فيه لفظة قيل لتضعيفه، أن العزائم هي الواجبات، والجمهور على أن العزيمة لا تقتصر على الواجب. وقال عن الرخصة: استباحة المحظور مع قيام الحاضر. ما المراد بالحاضر؟ علة التحريم والنهي. استباحة المحظور أي ارتفاع حكم التحريم مع بقاء علة التحريم. وقال بعضهم بأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهو نفس التعريف السابق، أنه الحكم الثابت بمخالفة دليل، يعني علة، لوجود معارض راجح، أي هنا الاضطرار والمسقبة والجوع. أما الأحكام التي فيها سعة وفيها تيسير على المكلفين لكنها ليس فيها استباحة للمحظور مع وجود علة الحظر، فهذه لا تسمى رخصة. ومثل له بإباحة أكل المأكولات وعدم وجوب صوم رمضان، هذا فيه سعة لكن لم توجد فيه علة الإيجاب ولا التحريم، ومن ثم قيل هذا ليس رخصة، هذا ليس رخصة. لكن في الفطر للمسافر هذا يقال رخصة، لأن سبب تحريم الفطر هو رؤية الهلال، والهلال قد رؤي لكن وجد هنا معارض راجح وهو السفر، فسمي رخصة. قال: أما ما حط عنا من الأسر الذي كان على غيرنا فإنه لا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح الأصولي. مثال ذلك: في عند الأمم السابقة أنه لا يجوز الطلاق، فجاءت الشريعة بإباحة الطلاق، هذا في تيسير على المكلفين، في رفع لبعض الآثار السابقة، فهذا لا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي. وهكذا أيضا كان عندهم إذا المرأة الحائض لا تآكل ولا تجالس ولا، فهذه الأحكام خفف عنا فيها بالنسبة لهذه الشريعة، فلا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح، وإن كان يسمى رخصة بحسب المعنى اللغوي، لكن في الاصطلاح الشرعي لا يسمى رخصة. ومثله أيضا كان عندهم أن من وقعت على ثوبه نجاسة أمر بقطع الثوب، فرفع عنا هذا الحكم، هذا لا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي. بقي عندنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة التيمم، هل هي رخصة أو ليست برخصة؟ الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا بطهارة بوضوء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. ولكن في بعض الأحوال أجازت الشريعة بدون الصلاة بدون الوضوء، ففي هذه الأحوال هل يسمى فعل الصلاة بدون وضوء بالتيمم يسمى رخصة أو لا؟ قال: هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كان السبب موجوداً، سبب تحريم فعل الصلاة بدون وضوء، إذا كان موجوداً فإنه يسمى رخصة. مثال ذلك: إنسان عنده حساسية، مرض، لا يستطيع غسل يديه، فبالتالي نقول له: تيمم وصلي. الماء أمامه، والسبب الذي منع من أداء الصلاة مع الحدث وجود الماء، فالسبب هنا موجود ومع ذلك جاز له، ارتفع التحريم في حقه، فنقول هذا رخصة. لماذا؟ لأنها استباحة للمحظور مع وجود علة التحريم وهي وجود الماء. أما إذا فقد الإنسان الماء فحينئذ صلى بتيمم، ففي هذه الحال لا نقول هذا رخصة. لماذا؟ لأن سبب تحريم فعل الصلاة بدون وضوء ليس موجودا هنا، وهو وجود الماء. قال: أما أكل الميتة فهو رخصة. تقدم معنا أن سبب التحريم موجود، وبالتالي يسمى أكل الميتة رخصة، ولكنه في بعض الأحوال يسميه بعضهم عزيمة. لماذا؟ لأن المضطر يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل. فإذا عرفنا العزيمة بأنها ما لزم بإيجاب الله كان أكل الميتة عزيمة بهذا الاعتبار. ولذا فإن الرخصة قد تكون واجبة كما في أكل الميتة، وقد تكون مستحبة كما في قصر الصلاة، وقد تكون مباحة كما في الجمع بين الصلاتين. المسألة الأخيرة في هذا الباب: إذا كان عندنا عموم وورد تخصيص لهذا العموم في بعض محله، فهل يسمى التخصيص عزيمة أو يسمى رخصة؟ مثال ذلك: الحائض لا تجب عليها الصلاة، خصصت من هذه في هذه المسألة. من أنواع العموم أيضا بيع المزابنة، حرام، استثني من بيع العرايا، فهل يسمى هذا رخصة أو لا؟ نقول: هذا ينقسم إلى قسمين. إذا كانت العلة التي من أجلها ثبت التحريم في صورة العموم موجودة في الصورة الخاصة فإنه يسمى رخصة. مثال ذلك: لماذا منع من بيع المزابنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ثم خصص في بيع العرايا، بيع العرايا ينقص إذا جف ولا ما ينقص؟ ينقص. فالعلة التي من أجلها حرمت المزابنة حرمت العرايا، حرمت العرايا، ومن ثم قيل هذا رخصة. أما إذا كان المعنى الذي من أجله ثبت المنع في صورة العموم ليس موجودا في الصورة الخاصة فإنه لا يسمى رخصة. ومثل له المؤلف بمسألة تحريم الرجوع في الهبة، هذه مسألة عامة، إذا وهبت هبة وقبضها الموهوب له حرم عليك أن ترجع في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ثم جاءنا استثناء الوالد من هذه المسألة، فإذا وهب الوالد لابنه هبة جاز له أن يرجع فيها ولو كان الابن قد قبضها. لماذا منع من الرجوع في الهبة للأجنبي؟ لأنه لا يجوز أخذ ماله، وأصبحت هذه الهبة من مال الموهوب له. هذه العلة ليست موجودة في صورة الوالد، فالوالد يجوز له أن يتملك من مال ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ومن ثم لم تسمى هذه الصورة رخصة. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها ثبت الحكم في العموم لم توجد في الصورة الخاصة. أنبه هنا إلى مسألة، وهي أن هذا المبحث له علاقة بعديد من المباحث الأصولية. مثال ذلك في الاستحسان. الاستحسان في الحقيقة هو صورة من صور الرخصة، وصورة من صور الرخصة. الاستحسان رخصة، لأن الاستحسان ترك الحكم في مسألة، أن يتخلف حكم مسألة عن نظائرها لوجود دليل خاص، فهذا يسمى رخصة. ومن ثم فالاستحسان له علاقة بمباحث الرخصة. هكذا من المسائل المتعلقة بهذا المبحث مسألة القياس على المخصوص من القياس، فإنه له علاقة بها. فإنه إذا كانت العلة في العموم وفي الصورة المخصوصة واحدة، حينئذ تدخل معنا في مسألة المخصوص من العموم، هل يجوز أن يقاس عليه أو لا. هكذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة مسألة هل يصح النقض أو لا يصح. فإن النقض إذا كان لمعنى موجود في صورة النقض لا يوجد في بقية الصور، فإنه يكون نقضا مقبولا، وهو من صور الرخصة. وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام هذا العلم المتعلق بتصور الأحكام الشرعية. ولعلنا إن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن القسم الثاني من أقسام هذا العلم، وهو القسم المتعلق بأدلة الأحكام الشرعية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا سأل عن الشروح على روضة الناظر. من أحسن الشروح شرح عبد القادر بدران، هو شرح جيد، وخصوصا إذا درسه الإنسان بتعليقاتنا فهي توضح له كثير من المسائل الغامضة في هذا الباب. كيف نطبق الأصول على المسائل الفقهية؟ هذا علم مستقل يسمى تخريج الفروع على الأصول، ويدرسه الناس استقلالا. صلاة النساء إذا كنا لا يرين الصفوف، إن كنا في المسجد لم يشترط رؤية الصفوف ولا اتصال الصفوف، وهكذا حتى في الرجال. ولذلك لو كان هناك دور ثاني أو ثالث أو كنا في الأسفل فإنه لم تتصل الصفوف هنا، ولكنهم ولا يرون الإمام، ولكنهم داخل المسجد. فمن كان في داخل المسجد لم يشترط في حقه أن يكون هناك اتصال للصفوف أو أن يكون هناك رؤية لها. قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نقول هذه الرواية مرجوحة، والصواب في الرواية: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك كان الصواب أن ما يفعله الإنسان بعد سلام الإمام، أن ما يفعله المأموم المسبوق بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته وليس أول صلاته. لعلنا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.